تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. طيب، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، والرب الثاني ما في عصر ذلك. يكون هذا الخير في بيان الواقع انه هو الذي خلقنا وهو الذي خلق من قبلنا. كذلك قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حضوركم، اللاتي في حضوركم، هذا لبيان الواقع الاغلب. كذلك: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اذا دعاكم لما يحييكم، هل دعاء الرسول عليه الصلاه والسلام لامته ينقسم الى قسمين: دعاء لما يحيي ودعاء لما لا يحيي، او كله حياه؟ كله حياه. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ولكن هذا لبيان الواقع. اذا عرفت ذلك فاعلم ان كل قيد يراد به بيان واقع فانه كالتعليل للحكم، فانه كالتعليل للحكم. فمثلا: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا ايها الناس اعبدوا ربكم لانه خلق، فخلق الذين من قبلكم، ولا تدعوا من دون الله احدا لانه لا ينفعك ولا يضرك. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لانه لا يدعوكم الا لما يحييكم. فهذه فائده ايضا فيما اذا كان القيد يراد به بيان الواقع، ان هذا القيد يكون كالتعليل للحكم، يكون كالتعليل للحكم، كانهم يقال هذا الحكم كذا لكذا وكذا لكذا وكذا. فهنا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لماذا؟ لانه لا ينفعك ولا يضرك، ما ينفعك ولا يضرك. فعلى هذا لا يكون هذا القيد شرطيا بحيث يكون له مفهوم انك لك ان تدعو من ينفعك ولا يضرك، لان هذا امر ليس بموجود، ليس بموجود. قال: فان فعلت فانك اذا من الظالمين. الله يقول للرسول: ان فعلت، ما فعلت؟ دعوت من دون الله ما نفعك ولا ضرك، فانك اذا، اي حال فعلك، من الظالمين. شوف الاوقات سبحانه العظيم: ان فعلت فانك، ان اظن الشرطي من نافي وجواب الشرط فإنك الجملة، وقوله إذا هذا قيل، لأن إذا للظرف أي ظرف؟ إذا كان أي ماضي ولا حاضر ولا مستقبل؟ حاضر، حاضر. يعني فإنك حين فعله من الظالمين، ولكن قد تكون منه فيزول عنك وصف الظلم. فالإنسان قبل فعل المعصية ليس بظالم، وبعد فعل المعصية إذا تاب عنها يزول عنه وصف الظلم، لكنه حين فعل المعصية يكون ظالما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مذنب. فقيد ذلك من خلال من عنه متى؟ حال الفعل. طيب، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ما نوع هذا الظلم؟ الشرك. هذا ظلم شرك. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ولم يقل الله تعالى: إنك من المشركين، يعني عدل عن التعبير بقوله إنك إذا من المشركين، من المشركين إلى قوله من الظالمين، لأجل أن يبين أن الشرك ظلم. أقوالكم. كيف ذلك؟ لأن كون الداعي لغير الله مشركا أمر بين، لكن كونه ظالما قد لا يكون أمرا بينا من الآية. فلو قال فإنك إذا من المشركين، صار المعنى إن الله أخبر بأن الذي يدعو من الله مشرك، وهذا مفهوم من الحكم من الأول. لكن إذا قال من الظالمين، معناه أنه سجل على هذا الشرك بأنه ظلم، لأنه ظلم. ثم قال تعالى وإن نعم لكن إذا ذكر بمقام الشرك فهو شرك، ويبين أنه ظلم. كما قال الله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم لأنه عظيم. نعم لأنه عظيم. هنا ما دام السياق الشرك هو ظلم الشرك اللي هو الظلم العظيم.
نعم. على حسب حال الداعي الشرك صار
الدعاء شرك. نعم في التفسير قال وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن يمسك الله بضر، يمسك بمعنى يصب، بضر كالمرض والفقر ونحو ذلك، فلا كاشف له إلا هو. لا نافية للجنس، واسمها كاشف، وخبرها له، وإلا هو بدل. وإذا قلنا بجواز أن يكون خبر معرفة صار خبرها هو، يعني ما أحد يكشفه أبدا إذا مسك الله بضر إلا الله. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن أردت بخير فلا راد لفضله. إن أردت بخير، وهنا قال يرد، وفي الضرر قال يمسك. فهل هذا من باب التفنن في العبارة كما يقولون، إن من فصاحة الكلام إن ما يردد الألفاظ التي بمعنى واحد، أو نقول إن هناك فرق، إن هناك فرقا معنويا؟ نعم ما الفرق المعنوي؟
أن الأنفاء غرض الرأس.
نعم
أن الأنفاء في الشيء هو تراجع الخير، هذا يوصف.
نعم
فأن الشر يمسك وأقول يراجع.
أنت حكمت ولكن ما وقع، ما وقع. نعم
الفرق
بالعبارة. الفرق هو من جواب الشيء.
ها؟
ما الفرق من كل؟
الفرق بالعبارة كل
ما فرق.
نعم. الفرق يطلب رفعه بعد بعد أن والآية في سورة مجد في الثالثة وأن الله ينفع العبد فالظهر يرفع بعد أن الله ناقض المجيد قبل أن يكون ولكن إذا رفعه يطلب رفعه. أما الخير ف يعني يطلب مجيد فإذا جاء به لا أحد يستطيع أحد
لا أنا أفتي لماذا عبر عن الضرب النفس وعن صيد الإرادة
وهذا عبر النفس ما كان عن شيء
بالضرب حتى مر علينا أن الأشياء المكروهة لا تنسب إلى إرادة الله تنسب إلى فعله لا إلى إرادته وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أن أراد بهم ربهم رشد فالنفس من فعل الله والضر الذي نفس الإنسان من مفعولاته والضر من مفعولاته فلا يريد سعيد على الضرر ولا يريد الضرر بمعنى أنه إذا أصاب الإنسان بضر لا يريد الضرر لكن يريد ما وراء ذلك من الحكم البالغ إن من عبادي من لغنيته ولا أشكره لهم. أما الخير فهو مراد لله ومفعول له فهو مراد لله ومفعول له عندما فرق الآن اتبعون لأنا أزيد الإضاحة إن شاء الله أقول إن الضرر لا يكون مرادا لله بمعنى أن الله لم يرد أن يضر عباده ولو حصل من تدبير الضرر لماذا؟ لأن هذا الضرر الذي حصل يشراد به مراد ما وراءه من الحكم البالغ التي هي خير ومحل ثناء على الله عز وجل أما الخير فهو مراد لذاته الخير مراد لذاته ولهذا قال وإن يردت بخير أما الضرر فلا يراد لذاته بالنسبة لله عز وجل ولهذا لم يعبر عنه بالإرادة وهو يقرب هذا الذي في سورة الجن وأن لا ندري أشر أريد بهم في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فمثل إذا أصيب الإنسان بمرض فهل أراد الله بهذا المريض الضرر ولا لا؟ لا ما أراد الله هو أراد المرض صحيح وهو يضره لكنه لم يرد ضرره بل أراد خيرا وراء ذلك المرض ينتج عنه وحكمة بالغة قد تكون الحكمة ظاهرة في نفس المصاب وقد تكون الحكمة ظاهرة في غيره أيضا واتقوا فتنة لا تنسوا الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب فالمهم أننا ما لنا أن نتحدث حكمة الله لأنها أوسع من رسولنا لكننا نعلم علم اليقين أن الله تعالى لا يريد الضرر بأنه ضرر فالضرر عند الله ليس مرادا لذاته بل مراد لغيره ولا يترتب عليه إلا الخير أما الخير فهو مراد لذاته مراد لذاته والله أعلم بما أراد في كلامه لكن هذا الذي يتبين به قال وإن يريك بخير فلا راد لفضله فلا راد لفضله ما حد يستطيع أن يرد فضل الله أبدا لو تجتمع الأمة كلها على أن يردوا فضل الله ما استطاع أن يردوه أبدا هذا شيء مستحيل اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ففضل الله عز وجل لا أحد يستطيع أن يرده وإذا آمنا بهذا الإيمان فمعنى ذلك أننا نعتمد على من؟ على الله وحده. نعتمد على الله وحده في الدعاء لجلب المنافع ودفع المضار، وأن نعتمد عليه في بقاء ما أنعم علينا به، وأن نعلم أن الأمة مهما بلغت من الكيد والمكر والحيل لتمنع فضل الله فإنها لا تستطيع أن تمنعها. ولهذا قال: وإن يبتغ حول فالأعراب بفضله. ثم قال: يصيب فالأعراب بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يصيب به أو بإيش؟ بالخير الذي أراد أو بفضله، وهما متلازمان. فالضمير إما أن يعود على الفضل أو يعود على الخير. يعود على الخير لأنه هو متحدث عنه، ويعود على الفضل لأنه أقرب. فالعرب يصيب به أي بالخير بعد أن يريده، يصيب به من يشاء أو بالفضل من يشاء من عباده. وقول من يشاء لا يغيب عن ذلك ما قررناه كثيرا، في أن كل فعل يقيد بالمشيئة فهو مقيد بالحكمة أيضا، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست مشيئة مجردة يفعل ما يشاء لمجرد أنه يفعله فقط، ولكنه لحكمة. كل ما شئت في القرآن شيئا مقيدا بالمشيئة فاعلم أنه مقرون بالحكمة، لأن من صفات الله سبحانه وتعالى أنه الحكيم، من أسماء الحكيم فهو ذو الحكمة البالغة. يصيب من يشاء من عباده، وقول من عباده العبودية هنا العامة ولا الخاصة؟
العامة
فيما أظهر، لأن قوله بخير يشمل خير الدنيا والآخرة، وخير الدنيا يأتي للكفار، خير الدنيا يطوب الكفار والصحة وغير ذلك. وقوله هو الغفور الرحيم، الغفور معناه للمغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، والرحيم معناه ذو الرحمة، وهي صفة تعرف بالله سبحانه وتعالى تقتضي الإحسان والإنعام. الشاهد من هذه الآية قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا تضر. فقد نهى الله نبيه عن أن يدعو من دون الله من سواه، لأنه لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر. نعم. ثم قال: وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الحقيقة أنني أتمنى لو أن المؤلف رحمه الله أتى بأول الآية: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. فهو ثم لا يعبدون، يعبدون الأوثان من شجر وحجر وغيرها، هل هذه تم كره من القلب؟ هذا لو وضعونها الى يوم القيامه ما جابتهم ولا حبت منها ولا حبت ولا رفعت عنهم ادنى مرض ادنى مرض ولا اغنتهم من ادنى بحر. فأيضا هي لا تملك الرزق. إذا كانت هذه الأصنام التي تعبد من دون الله لا تملك الرزق، فمن الذي يملكه؟ الله عز وجل. ولهذا قال فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا اطلبوا عند الله الرزق، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي لا ينفذ ما عنده، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. فأنت إذا أردت أن تطلب رزقا تطلبه من الله، أما هذه الأوثان فإنها لا تنفع لا تنفع. ولكن الرزق عند الله عز وجل، ولهذا قال فابتغوا عند الله الرزق، عند الله قدم الحال، لأن عند الله حال من الرزق. نعم، فأنه قال فابتغوا الرزق حال كونه عند الله لا عند غيره، والحال ما يضرها التأخير عن صاحبها، وهنا قدمت على صاحبها، وتقييم ما حقه التأخير يفيد الحصر. تقولونها عن اقتناع ولا بس تطبقها؟ نقول الآن عند الله محلها النصر على أنها حال من الرزق، وموضع الحال متأخر عن صاحب الحال، وهنا قدم على الحال، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وأن يقول ابتغوا الرزق عند الله لا عند غيره، ابتغوا الرزق عند الله لا عند غيره. نعم، طيب. واعبدوا، حينما أمرنا سبحانه وتعالى أن نطلب الرزق عنده قال واعبدوا أي تولوا له بالطاعة، لأن العبادة مأخوذة من التعبيد وهو التذليل، ومنه قولهم طريق معبد. ما معنى معبد؟ طريق مذلل للسالكين، قد أهيل عن الأحجار والأشجار المؤذية وغير ذلك. أي تذللوا له بالطاعة، لأنكم إذا تذللتم له بالطاعة فهو من أسباب الرزق، فهو من أسباب الرزق. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتمل، وأمر بأن نطلب الرزق عنده، ثم عاقبه بقوله واعبدوه، إشارة إلى أن حقيقة العبادة من طلب الرزق، لأن العابد ما دام مؤمن بأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، عبادته تتضمن الطلب بلسان الحال لإيش؟ بالرزق. نعم، واشكروا له إليه. نعم، ارجعوا واشكروا له. إذا أضاف الشكر، إذا أضاف الله الشكر فإنه يتعدى بالله. هل تذكرون آية من القرآن صار الشكر فيها شكر الله معدا بدون الله؟
ولا يشكر الله 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 ولا يشكر الله
واشكر لله ماذا اشكر الله اذكروني لا تكون مثل اعرابي اعرابي لمن مالك او زي من المال. انا لا اصح ولكن ما اقدر اقول انه ما يجب
ان يشكر فان لا يشكر الا الله
اي لله انما الحكمه من كون الشكر لا يتعبد بنفسه الى الله هو الاشاره الى الاخلاص اشكروا نعمه الله بالله اشكروا نعمه الله بالله وشكر النعمة هو أن يكون الإنسان مخلصا بذلك الشكر لله عز وجل. فاللام هنا لإفادة الإخلاص، لإفادة الإخلاص أن يكون شكرك لله عز وجل على نعمته خالصا له، لأن الشاكر قد يشكر لا لله ولكن لفضل النعمة، وهذا لا شك أنه نية لا بأس به، لكن كونه يشكر لله ويأتي بقاء النعمة هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب أن يكون شكر النعمة لمن؟ لله الذي أصلها إليه وأعطاك إياه. والشكر فسروه بأنه طاعة المنعم، طاعة المنعم هذا الشكر، وقالوا إنه يكون في ثلاثة مواضع، يكون بالقلب واللسان والجوارح. أما القلب فأن يعترف الإنسان بقلبه بأن هذه النعمة من الله، فيرى لله فضلا عليه بها، وما بكم من نعمة من الله، وأهم شيء ما أنعم الله عليه من نعمة الإسلام، فإنها أعظم نعمة. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليك أن هداكم الإيمان. أما اللسان فهو التحدث بها على وجه الثناء على الله لا على وجه الفخر والخيلاء والترف على عباد الله، تحدث بنعمة الله عليك بالغنى، مو لأجل تكسر خاطر الفقير أو لأجل أن تعلو على بني جنسك، لا، مش لأجله، لأجل الثناء على الله بها. نعم، وأعطاني الله تعالى كذا وأعطاني كذا وأعطاني كذا، مثل قصة الأعمى وهو الرجل الصالح من الثلاثة من بني إسرائيل، لما ذكره الملك بنعمة الله قال له نعم قد كنت أعمى فرد الله عليه بصره، وكنت فقيرا فأعطاني الله المال، هذا من باب ايش؟ التحدث بنعمة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث بنعمة الله عليه في السيادة المطلقة، فقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، فعلى هذا يكون التحدث بنعمة الله على وجه الثناء عليه بها والاعتراف وعدم الجحود. أما الثالث، النوع الثالث ما هو؟ الجوارح، بأن تستعمل هذه الجوارح بطاعة المنعم وعلى حسب ما يختص بهذه النعمة. فمثلا نعمة العلم شكر الله عليها، شكرك الله عليها أن تعمل بعلمك وتعلمه الناس، أن تعمل به وتعلمه الناس. شكرك الله على المال إيش؟ أن تصرفه في طاعة الله وتنفع الناس منه. وإمام الشكر في كل نعمة بما يخصها. نعم شكر الله من على القوة والشجاعة إيش أن تجاهد في سبيل الله، ولكل نعمة شكر يخصها. يعني بمعنى يكون أخر ولا جميع ضعاف تدخل في شكر النعمة. شكر نعمة الله عليك في الطعام مثلا أن تستمره فيما أنعم الله به عليك من أجله في تغذية البدن. أما أنت أن تحس بفضل مثلا من بفضل من العجين قصر واصلح لا هذه ما خلقت لهذا الشكر. نعم فالمهم ان الانسان يستعمل الشكر في كل موضع بما يناسبه. هذا بالنسبه لاعمال الجوارح. وابدوا الشرور اليه ترجعون. اليه جار مجرور متعلق بايش؟ ترجعون. وتقديمه يدل على الحصر، يعني ان رجوعنا الى الله عز وجل وهو الذي سيحاسبنا على ما حملنا اياه من الامر بالعباده والامر بالشكر وطلب الرزق منه. الشاهد من هذه الايه قوله والذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. الفقير اذا اراد ان يستغيث من ان يجيب من هذا الفقر من ان يستغيث بالله عز وجل هو الذي ينقل الشكر. وفي الايه منها اشكال مع قوله تعالى فارزقوهم منه ويقول هنا تعالى فابتغوا عند الله الرزق. هي طلب الغوث وأنها تكون بالله وتكون بغير الله. أما الاستغاثة بالله فهي من أقسام التوحيد والعبادة، والاستغاثة بغيره تنقسم إلى قسمين. أحدهما أن يكون فيما يقدر عليه المستغاث به فهذه جائزة، والثانية فيما لا يقدر عليه المستغاث به فهذه غير جائزة وهي نوع من الشرك وقد تصل إلى حد الشرك الأكبر. وبينا فيما سبق دليل الجائزة من هذا القسم. وتقدم الكلام على بعض الآيات التي ساقها المؤلف وهي قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وبينا أن هذا القيد ما لا ينفعك ولا يضرك ببيان واضح وأنه ليس له مفهوم، وهو كقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وليس المعنى أن هناك إلها آخر يدعى وله برهان. وبينا أن الفائدة من ذكر مثل هذه الصفة التي يسميها بعض الناس صفة كاشفة أن الفائدة من ذلك هو أنها كالتعليل بالحكم المقرون به. وبينا أنه إذا كان هذا هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يوصف بالظلم إذا فعل ذلك فغيره من باب أولى. وبينا أيضا أن المعلق لا يستلزم الوقوع المعلق عليه وهو قوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وليس معنى ذلك أنه من الأمر الممكن، فقد يعلق الشيء على أمر غير مستحيل غاية الاستحالة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. قل إن كان للرحمن ولد وأنا هو العبد وكل هذا أمر لا يمكن. وبينا فيما سبق وضع استدلال المعلم في هذه الآية بقوله وإن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا وأنه إذا كان لا يصف الضر إلا الله سبحانه وتعالى فإنه ليس من الحكمة ولا من العقل أن يتوجه الإنسان إلى غير الله. وبينا أيضا معنى قوله تعالى والذين تعبدون من دونه لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، وأنها تدل على أنه إذا كانوا لا يملكون لنا الرزق فكيف نستعيذ بهم. ثم قال المؤلف وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من اسم استفهام وهو مبتدا، وأضل خبر مبتدا، ومعلوم أن الاستفهام هنا يراد به النفي أي لا أحد أضل، وأضل في التفصيل لا أحد أضل من هذا. والضلال هو أن يتيه الإنسان عن الطريق الصحيح، هذا الضلال أن يتيه عن الطريق الصحيح. وقول من أضل ممن يدعو، من علينا أنه إذا صيغ الاستفهام ليراد به النفي أنه أبلع من النفي المجرد. لماذا؟ أن النفي الذي يراد به الاستفهام أبلع من النفي المجرد. لماذا؟ لأنه يحوله من استفهام من نفي إلى تحدي، لأنه يحوله إلى تحدي. فمن أضل كان يحب، وأن يدور لأحد أضل مما يدعو من دون الله. أخذوا بالكم، والاستفهام الذي بمعنى النفي متضمن لأي شيء؟ للتحدي، وهو أبلغ من قوله لا أضل ممن يدعو، أبلغ، لأن ذلك نفي، لأن هذا نفي مجرد، وذاك نفي مشرب أو متضمن إيش؟ للتحدي، يعني إن كان الصادق ورد من أضل؟ ممن يدعو متعلق بأضل، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. يدعو هنا يراد بها دعاء العبادة ودعاء المسألة، يشمل الأمرين دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقوله من دون الله أو سواه، وقوله من لا يستجيب له، من مشعربه، من بمعنى الذي، لكن محل من الاعراب مفعول يدعو، مفعول يدعو، يدعو من لا يستجيب له الى يوم القيامه، يعني الى يوم القيامه ما يستجيب. لو يبقى كل عمر الدنيا يدعو هذا ما استجاب له. قال الله تعالى في آية أخرى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وما عنها الخبر هذا ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه سبحانه وتعالى. طيب الآن من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قول مما يدعون بالله من أفاد من وهو للعاقل، مع أنهم يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والأموال، نعم، وهي عاقلة ولا لا؟ ليست عاقلة، لكنهم لما عبدوها نزلوها منزلته، فخوطبوا بمقتضى ما يدعون، لأنه أبلغ في إقامة الحجة عليهم، إذ لو قيل ما لا يستجيب له لقالوا نعم لنا عذر مما يستجيبون لأنه انقطع قلبه، لكن بقي من هذا هو الحجة عليه. فالحكمة من العبور عن التعبير بما من التعبير بمن إقامة الحجة عليهم في أنهم يدعون من يرونهم عقلاء ومع ذلك لا يستجيبون له، لا يستجيبون له. فهذا من بلاغة القرآن أنه تنزل معهم في مخاطبتهم ليقيم الحجة عليهم، لأنه لو أتت ما فقالوا نعم والله هذا ما يستجيب لنا لأنه ما يعقل. لكن وجدت من وهم الذين نزلوا هذه الأصنام منزلة إيش العاقل، ومع ذلك ما تستطيع تجيبه، من لا يستجيب له إلى القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هم عن دعائهم غافلون، الضمير في قوله هم يعود على من باعتبار المعنى، يعود على من باعتبار المعنى، وضمير يستجيب يعود على من باعتبار اللفظ. أفهمتم؟ ها؟ من لا يستجيب واحد ولا جماعة؟ من لا يستجيب واحد يستجيب واحد، وهم جماعة. ومرجع الضمير هي يستجيب، ومرجع الضمير فيهم هي من، أليس كذلك؟ طيب لماذا أفرد الضمير مرة وجمعه؟ الجواب أفرده باعتبار اللفظ، لأن لفظ من مفرد، وجمعه باعتبار المعنى، لأن من تعود على الأصنام وهي جماعة، وهي جماعة. وقد مر علينا كثيرا أن من يجوز مراعاة لفظها ويجوز مراعاة معناها، قلنا ما مرت، وقلنا أنه قد يراعى لفظها ومعناها في كلام واحد. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له. شف لا راعى اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ. طيب وهم عن دعائهم، طيب عن دعائهم الضمير في دعائهم يعود على من؟ من الأصنام؟ المعنى وهم عن دعاء العابدين غافلون، أو المعنى وهم عن دعائهم غافلون. تأمل فيه، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هل المعنى عن دعاء الغافلين إياهم فيكون على هذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني عن دعاء العابدين إياهم وهم أي الأصنام كذا، عن دعائهم أي دعاء الداعين إياهم، ويكون من باب إضافة المصدر إلى مفعول. أو عن المعنى وهم عن دعاء العابدين لهم، يكون مفعول دعاء محذوف، ويكون دعاء هنا مضافا إلى فاعله، مضافا إلى فاعله. نعم، ها؟ هو جاء كلا معنيين يدور هذا وهذا، لكن أيهما أبلغ؟ أن يكون عن دعائهم يعني إذا دعوا هم غافلون، هذا الحقيقة أبلغ، يعني عن دعاء العابدين إياهم أبلغ من عن دعاء العابدين على سبيل الإطلاق، يعني عن دعائهم، عن دعائهم من؟ لازم تقدر المدعو محبوب، فهو يقول عن دعائهم أي عن دعاء العابدين إياهم، وجعلت الضمير هنا يعود على المدعو، صار المعنى أن هذه الأصنام غافلة عن دعوة هؤلاء له إياهم، لكن هذا أبلغ في أن هذه الأصنام لا تزيدهم شيئا، هم عن دعائهم غافلون، هذا في الدنيا غافلون ما يمكن أن يستجيبوا لهم، فإن كانوا من الكفار المغلوبين فيهم فهم والعياذ بالله غافلون في عذاب، وإلا فهم غافلون في نعيم. إذا حشر الناس قال الله تعالى وإذا حشر الناس متى؟ يوم القيامة كانوا لهم أعداء، كانوا لهم أعداء، هذا أيضا على من يعود الضمير، كان العابدون للمعبودين أصناما أعداء، أو كان المعبودون للعابدين أعداء. هذا أبطلنا يا عشو أخي سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وأعباءهم حتى نفس الذكر وكانوا قوم منذورا. الشاهد من هذه الآية قوله الشاهد فرضنا من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، إذا كان من سوى الله لا يستجيب لك إلى يوم القيامة فكيف يليق بك أن تستعيذ به من الله؟ فبطل بذلك تعلق هؤلاء العابدين بمعبوداتهم. فالذي يأتي إلى البدوي في مصر ويقول يا سيد البدوي وسيد الدفوقي أغثني والمدد المدد ومع السلام، هل يغني ذلك عنه شيئا؟ أبدا لا ينعز شيئا، بل لا يزيده إلا حسرا والعياذ بالله. وقد يفتن الإنسان فيصادف القدر، يصادف القدر حصول مطلوبه عند هذا الشيء لا بهذا الشيء، هذا لا بأس أن نختار مذهب الأشاعرة، يقول حصل عنده لا به، لماذا؟ لأن نعلم علم اليقين من دعاء هؤلاء ما ينفع. الله في القرآن يقول من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. في العراق الجيلاني، في سوريا ابن عربي، وفي جميع مع الأسف الشديد الأقطار الإسلامية من هذا النوع، قبور أولياء يزعمون أولياء يقولون إنها تنفع وأنها تكسر وأنها تجذب النفس، نعم، ومع ذلك لا شك أنها لا تنفع، لو بقوا إلى مكانها أجلها. حتى إن الحسين بن علي بن طالب وقدر في قابل كان ثلاثة رجال تجر العراق يجرون عندك، تجر السوريين يجرون عندنا، تأتي للمسلمين يقولون عندنا، فسبحان من جزء الواحد، فهذا من استفح الواحد، سفح في الأصول وسفح في الدين. العامة قد لا يلعنون في الواقع، لكن الذي يلام من عنده علم من العلماء ومن غير العلماء أيضا من نصف والفطر في الصليب، يعني هذا ما احتاج الى دراسه. رجل هامل ميت نصف هو بنفسه يحتاج الى ان يدعى له رسول الله عليه وسلم كان ياتي له المقبره في مدينه يدعو له ولا يدعو من جيل يدعو له. كيف انك انت تجي تطلب منه المدد؟ هو المسكين الان يحتاج الى عفو الله والى مغفره الله، ما يمكن يصير شيئا. فالمهم من هذه الايه وامثالها تدل على فصاحه هؤلاء، وانهم لو اتجهوا الى الله عز وجل لوجدوا المطلوب. قال وقوله ان يجيب المضطر اذا دعاه يرتب السوء ويجعلكم خلفاء الارض اولاه مع الله. أم هنا منقطعة كل متصلة؟ أم بجود أبا طالب في الفرد؟ أم متصلة ولا منقطعة؟ منقطعة؟ ما الفرق بين المنقطع والمتصل؟
منقطعة معنى فرد.
نعم. والمتصلة؟ المتصلة بمعنى المتصلة بمعنى أو، والمنقطعة بمعنى بل. الفرق الثاني المتصلة لا بد فيها من ذكر المعادي، والمنقطعة لا يشرط زيادة المعادي ويشرط فيها ذكر المعادل. تقول أعندك زوج أم عمر؟ متصلة ولا منقطعة؟ هذه متصلة، هذه متصلة. أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون؟ هذه أيضا متصلة. أم خلق السماوات والأرض؟ هذه من قبل، يعني ما فعلوا ما قبله. أم خلق السماوات والأرض يعني بل خلق السماوات والأرض. فصار الآن هنا أم من يجيب المضطر ما تصل لها معادل، فتكون منقطعة بمعنى بل والهمزة. من يجيب المضطر إذا دعاه؟ المضطر أصلها المضطر الذي أصابه الضرر، الذي أصابه الضرر، والذي أصابه الضرر يدعو وأيوب نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. متى السجين؟ الحاف فاستجبنا له وكشفنا به من ضر. والبحر تهب الرياح وتعب الأمواج فيدعون الله عز وجل ويكشف ما بهم في الحال. وكم من ضرورة وقع فيها الإنسان فدعا الله عز وجل فاستجاب له رأي العين، فيعني ما فيها يعني أي إشكال. فمن الذي يجي بالمضطر؟ أبوه؟ أمه؟ قريبه؟ لا، ما يجي ضرورته إلا الله عز وجل. ولهذا قال لكن لا المضطر إذا دعا قيده، لأن المضطر إذا لم يدعو الله قد يصف ضره وقد لا يصف، لكن إذا دعا الآن انتجع إلى الله عز وجل وأظهر استقراره إلى ربه وحينئذ تنزل عليه الرحمة إذا دعا. نعم. وقوله ويكشف السوء، يكشف بمعنى يزيه، والسوء ما يسوء المرء، ما يسوء المرء وهو دون الضرورة، وهو دون الضرورة، لأن الإنسان قد يساء بما لا يتضرر به. نعم، لكن كل ضرورة فهي ظهور الإنسان ووصف الصورة. هل هذه معطوفة؟ يعني هو معطوفة في الله، لكن هم متعلقة بما قبل بالمعنى، وأنه إذا أجابه كتب سوءة، أو هي مستقلة يجيب من الطغى ودعاه ثم أمر آخر يكتب السوء. المعنى الأخير أعم، لأنها تشمل كشف سوء المضطر وغيره. وعلى التقدير الأول تكون خاصة بكشف سوء المضطر، ومعلوم أنه كلما كان المعنى أعم كان أولى. ويجعلكم خلفاء الأرض، وهذا أيضا ما تؤيد أن كل جملة مستقلة عن الأخرى. ويجعلكم خلفاء الأرض، من الذين يجعلون خلفاء الأرض؟ عباد الله الصالحين أو الصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ورثها عبادي الصالحين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ويستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا هو الذي يدين المضطر ويكشف السوء ويجعلنا خلفاء الأرض، من؟ ولهذا قال أإله مع الله. وهذا الاستفهام بمعنى النفي أو بمعنى الإنكار، وهما متقاربان. يعني هل أحد مع الله يفعل ذلك؟ الجواب لا، لا أحد يفعل ذلك. فإذا كان الأمر هكذا فإنه يجب أن تصرف العبادة إلى الله، يجب أن يوجه السؤال إلى من؟ إلى الله. هل تطلب من أحد أن يزيل ضرورتك وهو لا يستطيع، يكشف سوءك وهو لا يستطيع؟ لا. ولكن يبقى عندنا إشكال في أن الإنسان المضطر يدعو غير الله ويستجيب. مثلا إنسان مضطر إلى طعام، قالوا صاحب الطعام أعطني من الطعام أنقذني، يجوز ولا لا؟ يجوز، لكن يجب أن تعتقد أن هذا السبب لا مستقل، فالله تعالى جعل لكل شيء سببا. هذا السبب يمكن الله يسبب قلبه يقول من المعطي، أليس كذلك؟ ممكن. ويمكن أن الله سبحانه وتعالى يسخره لك ويعطيك. فأنت عندما تسأل، ما نقول لا تسأل أحدا عند الضرورة، إذا كان يستطيع أن يحفظ سرك تسأله، لكن يجب أن تعتقد أنه مجرد سبب، مجرد سبب. كما أنك تأكل وتعتقد أن هذا الأكل يسد جوعتك على أنه مجرد سبب، ولا لو شاء الله لأكلت ولا كذب. ويذكر لنا ان السنه مرت على البلاد، يسميها العوام سنه الرحم، الجوع من الرحم، سنه الجوع، ياكلون ولا يشبعون، ياكلون ولا يشبعون. وحدثني انسان ادركته حيا رحمه الله يقول انه وصل من طرف البلد ليشتري لهم تمرا، فدخل وذهب إلى شخص من هناك وأخذ التمر مباشرة بجيب من صاحب الإنسان العملة، وصلوا إلى صاحب الإنسان قالوا رح يطلع عنا التمر. فذهب وجاء إلى صاحبه محمد قال تعطي حمرا فأعطاك كما أظنكم تعرفون الزبيب زبيب اسمه الزبيب الكبير أعطاه إياه وقال حبيب لعب للجماعة يمكن بعضني عارف محفر تعرفون محفر يعني حساب الطين فأخذه لكن قبل يأخذ قدم للتمر قدم القهوة تمر يجيب وزنتين وثلاث فأكل وزنتين وثلاث جديد ومثل الوزنتين ثلاثة كيلو أكل وطلع يتمر على رأسه ياخذ من التمر وياكل لما وصل الجماعة في البستان إلى التمر مصر قلت الزبيرة كلها الزبيرة كلها مع الفطور الأول وصال ويحرق المحفر خالمة وإن شاء الله لا أكلت ولا كبير نقول كل الأشياء التي يحصل بها الأمور هي مجرد مجرد كبير
الله يجيب المصر كما نقدر قبلها جميعا لكن أما تكون خوف أو أما يجيب المصر
لا 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 ما
تفاكر
الاستفهام ها؟ يأتي الاستفهام بمعنى الهمزة الهمزة إيه شوف كل الاستفهام سواء بالهمزة أو بها وروى الطبراني بإسناده أنه كان قوله بإسناده يشير المؤلف وغيره إذا قالوا بإسناده إلى أن المعنى أن هذا الإسناد ليس على الشرط الصحيح مثلا أو على الشرط المتفق عليه بل هو إسناده الخاص وعليه فيجب أن يراجع يجب أن يراجع هذا الإسناد لأنه ليس كل إسناد لمحدث يكون قد تمت فيه شروط القبول.
نعم.
عن إسنادي وش يقول؟
يقول ذكر الهيثم في مجمع الجواد وقال رواه الطبراني ورجال الصحيح أي ابن لهيعة وهو حسن الحديث أقول وابن لهيعة خلق المسلمين احتراق الكتب.
على كل حال إذا وافق الجواب الصحيح قد يوافق إنما إذا قيل بإسناده فمعناه أن هذا إسناد يجب أن ننظر فيه وليس أن الإسناد المتفق عليه الناس وهو إسناد خاص لهذا الموصول إليه وقوله أنه كان في زمن النبي لم يذكر المؤلف الراوي صحابه وذكر في الشرح أنه عبادة ابن الصامت رضي الله عنه انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين من المنافق الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر وهؤلاء كفروا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام بعد غزوه بدر لما انتصر المسلمون في غزوه بدر وراوا ان للمسلمين شوكه برز النساء لأنه كان بالأول الكافر يعني الكفر ولا يبالي لكن لما قوي المسلمين خافوا وصاروا والعياذ بالله يرغبون الإسلام ويبطنون الكفر وقوم المنافقون من هذا المنافق لم ولم يسمى فيحتمل أن يكون عبد الله بن أبي لأنه مشهور في إيذاء المؤمنين ويحتمل أن يكون غيره واعلم أن أذية المنافقين للمسلمين ليست بالضرب أو بالقتل لأنهم لا يتظاهرون بذلك فإنهم يتظاهرون بأي شيء بالإسلام ومحبة المسلمين لكن الإيذاء بالقول والتعريض وما أشبه ذلك مثل ما صنعوا في قصة الأسر فهم يؤذون المؤمنين بالتعريض والتحريش دينهم وما أشبه ذلك فقال بعضهم قوموا بنا بعض من؟ بعض الصحابة. قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. نطلب منه الغوث وهو إزالة الشدة من هذا المنافق، إما بزجره أو بتعزيره أو بما يناسب المقام. المهم أنهم يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغيثهم من أذيته. فقاموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إننا نستغيث بك يا رسول الله من هذا المنافق. من أين نعرف أن حصل هكذا؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به، فيكون في الحديث إيجازا، يكون في الحديث إيجاز حذف، يكون في الحديث إيجاز حذف، يعني حذف منه كلمات دل عليها السياق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي. ظاهر الجملة النفي مطلقا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به مطلقا. ويحتمل أن يكون المراد لا يستغاث به في هذه القضية المعينة، لا يستغاث به في هذه القضية المعينة. فعلى الرأي الأول يكون في الاستغاثة به من باب التأدب في اللفظ، لأن نفس الاستغاثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس على إطلاق، إذ أن الاستغاثة به فيما يقدر عليه جائز ولا لا جائز. وعلى هذا فيكون هذا النفي من باب التأدب في الألفاظ وليس من باب الممنوع معنى، ليس من باب الممنوع معنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كغيره يستغاث به فيما يقدر عليه. أما إذا قلنا إن النفي هذا عائد على القضية المعينة التي استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم منها، فإنه يكون على الحقوق، أي على نفي المعنى، أي لا يستغاث به في مثل هذه الصورة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعاني المنافقين معاناة من؟ المسلمين. ولا يمكنه عليه الصلاة والسلام حسب الحكم الظاهر للمنافقين لا يمكنه أن ينتقل من هذا المنافق انتقاما ظاهرا، إذ أن المنافقين يتفكرون. ويكون معنى أن الاستغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام هو قضية معينة، وقتل هذا الشخص أو نحو ذلك هذا أمر لا يمكن. ولكن المعنى الأول أظهر في الله، أولا لعموم النفس لا يستغاث به، هذا عام في القضية هذه وغيره. وثانيا قوله وإنما يستغاث بالله، هو أيضا ظاهر أن المراد العموم، وعليه فيكون من باب التأدب في الألفاظ، على أنه أيضا لا يستغاث بالنسبة للتخلص من المنافق إلا بمن؟ إلا بالله، لأن الحاكم ما يستطيع أن يحكم بخلاف ظاهر حاله، فلا فحينئذ لا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى من أذية هذا المنافق. والخلاصة الآن أن هذا الحديث يحتمل أن يراد به عموم التبرر من الاستغاثة، وعليه ويكون هذا من باب التأدب في الألفاظ، من باب التأدب في الألفاظ، وأن الرسول علمهم أن يجعلوا دائما اللجوء إلى من؟ إلى الله عز وجل في كل أمور. وإما أن يكون لا يستغاث به في هذه القضية المعينة، وذلك لأنه عامل المنافقين معاملة المسلمين فلا يستطيع أن يخلص المسلمين منه بالقتل أو بأمر لا يتظاهر فيه، ولكن الذي يلجأ إليه في هذا الأمر القتل من هو؟ الله عز وجل. والمؤلف ساقه لبيان أنه لا يستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه المستغاث به، وإنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى وحده. طيب، قوله تعالى عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، ايش تفعل عليه؟ على أن هذا فيما يقدر عليه، والغوث إزالة الشدة، وإزالة الشدة مما يقدر عليه ما معنى في التوحيد. ثم قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، وهذا في الترجمة. عندكم المسائل وين؟ هذا في الترجمة. وش الترجمة يا حسين؟ ترجمة هي ترجمة في الباب. قوله يستغيث ويكفي، الاستغاثة نوع من الدعاء، ويدعو أعم، فهو من باب عطف العام على الخاص، وهو سائق اللغة العربية ولا لا؟ وش مثل؟ لا، على عطف الخاص على العام. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، فإن العبادة أعم من الركوع والسجود. والركوع والسجود داخل فيها ولا لا؟ داخل فيها. هذا من باب عطف العام على الخاص، وهو جائز في اللغة العربية وفي كلام أهل القرآن وفي السنة أيضا. ثانيا، تفسير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الخطاب لمن؟
لكل من
أو للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وأن الأب قبله العاتب قبلها. وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. ولا تكونوا من المنكرين بغير الله فتكونوا خاسرين. لم ينهى بالآية. ما أقول لك
ولا تكونوا
تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكون من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا يفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فالخطاب إذا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة. فإذا قال قائل: كيف ينهاه الله سبحانه وتعالى عن أمر لا يمكن أن يقع منه شرعا؟ نعم، إن هذا ممكن أن ينهى عنه، وغرض التنبيه لمن فعل ذلك، وأن كأنه يقول: لا تسلك هذه الطريق التي سلكها أهل الضلال. ويكون الغرض من ذلك نعم هو التنبيه لمن سلك هذه الطريقه. ورفضوا من دون الله ما يفعل صور ضبط فإن فعلت فإنك أوبى من الظالمين. وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقع منه هذا شرعا. طيب وتقدم الكلام على فوائده شرحا. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. من يحج أخذه المؤلف من قوله فإنك إذا من الظالمين مضافا إلى قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. الشرك لظلم عظيم. فقال إن الظالمين المراد بهم هذا وجه الدلالة من الآية على أنه شرك أكبر. الرابعة أن أن أصلح الناس لو أسأله ورضاء لغيره صار من الظالمين. هذا مين يا من عموم الآية والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أصلح الناس فهو فعلته ورضاء لغيره فإنك من الظالمين. حتى لو أردت الإجوان أن يصل إنسان مشرك ودعاء صاحب القبر أو الولي أو ما أشبه ذلك ارضاء الله فإنك تكون مشرك لأنه لا تجوز المشاركة بإذن الله عز وجل. الخامسة تفسير الآية التي بعدها وهو وإن يمتص الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يرد بخير فلا راد بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا المراد العزيز بعدها هذا أو قول صدق كمان بالله عزيز
الله مستحيل
ماذا؟ المهم أن الآيات اللي بعدها وإن الله بظلم فلا تكسب لها الله تفسيرها مناسب من ذلك. وإذا كان الناس بضر إلى الله فمن أحق أن يستعاذ به؟ الله عز وجل لأنه لا يضر إلا الله. فإذا كان الناس بضر إلى الله وجب أن تكون استعاذ بالله عز وجل. الخامسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. سابقا كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. من
نفسه؟
وان ينفق الله بحب فلا كاشف له الا فلن تنتفع من دعائه. هذا بناء على انه يريد بالآوة الآية التي في نفس السورة. السابعة تفسير الآية الثالثة. وين؟ تبصعوا عند الله الرزق. وأنا عندي أحسن من أن يصافه وقوله ومن أضل. لكن قوله الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله يقول على أن مراد بكسبها الثالثة فابتغوا عند الله الرزق. ابتغوا عند الرزق عند من؟ عند الله. ووجه انحصاء طلب الرزق في الله تقديم قوله عند الله. وقد سبق لنا أن قوله عند الله سؤال من الرزق. فعلى هذا يكون رزق عند الله وحده. الثامنة لا التاسعة وقبل الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الظن لا تطلب إلا منه. تطلب عند الله لكن من جنة ما تصاب الله منه هل تبارك ما يشير إلى هذا؟ ممكن أن يوصل من قوله وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فإن العبادة سبب والشكر سبب لدخول الجنة، لا سيما وأنه أشار إلى ذلك بقوله وإليه ترجعون. الطاسعة تذكير الآية الرابعة وهو قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وسبق لنا أن معنى الآية أنه لا أحد أضل من شخص يدعو من دون الله من لا يستجيب له، لو بقي يدعوه إلى يوم القيامة ما استجاب له. وبينا أن قوله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة أن هذا القول سواء للواقع فلا مفهوم له، فلا مفهوم له. الحادية عشرة العاشرة أنه لا أضل أو لا أحد أضل ممن دعا غير الله، واضح من الآية ومن أضل، وأن هذا الاتفاق بمعنى النفس. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي ووجهي عنه، وقوله وهم عن دعائهم غافلون، هم يعود على من؟ هم يدعون أو الداعي، لا وهم عن الداعي أو الداعون عن دعاء الداعي عن دعائهم أو دعاء الداعين أو عن دعاء الداعين إياه، اللي فيها احتمال هو الضمير الثاني وهو قوله عن دعائهم، وأما هم الأولى فإنها تعود لمن؟ إن المدعوون لا غير. وهذا المدعو غافل، والمراد بالغفلة لازمها وهو عدم الاستجابة. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. توخر من قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم عبادة
ها؟
اشتروا
عليه
لا عبادة 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 عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. تسمية وحب وكانوا بعبادتهم، وقلنا الله دعاء عبادة، فالدعاء عبادة، فدعاءهم لهؤلاء هو عبادة الله في الواقع. ولهذا قال وكانوا بعبادتهم كافرين. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. ما نستفيد بها؟ أنه إذا كان يوم القيامة تبرأ منها وأنكرها، تبرأ منها وأنكرها. فالكفر بالشيء معناه رده وانكاره، فهؤلاء يوم القيامة يتبرؤون من دعوة الداعين لهم ويكفرون بها. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. وش الأمور؟ يدعو من دون الله من لا يستجيب له. الثاني أنه غافل عن دعائه. الثالث أنه إذا حشر الناس كان له عدوا. الرابع أنه يوفر لعبادته. وبهذه الأمور الأربعة صار من يدعو غير الله أضل الناس. لأن حقيقة الأمر الآن ما انتفع من هذا الدعاء بأي شيء، بل إنه ما ازداد به إلا عداوة من المدعو وكفرا به وتبرعا منه. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة وهو قوله تعالى أن يجيب المضطر إذا دعاه. والمضطر واقع الشدة. فمن الذي يستعيذ؟ يستعيذ الله لأنه لا يجيبه إلا الله عز وجل. وقد سبق لنا في تفسير الآية أنه كم من أحوال كثيرة وقع الإنسان فيها في شدة وليس عنده من ينقذه فيغفر الله له أسبابا ينقذه فيها. في الأمم السابقة وفي هذه الأمة فإن موسى وقومه لما وصلوا إلى البحر وكان خلفه فرعون وقوم هذه شدة عظيمة لأنهم إن عبروا البحر فراروا وإن لم يعبروا صاروا فريسة لفرعون وقومه ولهذا قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي فأنقذه الله من هذه الشدة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. وهذا كما قال المؤلف أمر عجيب يعرفون أن ما يجيب المضطر إلا الله ومع ذلك يدعون غير الله ويركعون له ويرتدون له والعياذ بالله. وإلى الآن موجود في الأمم من يرتد من الأصنام المنحوسة التي نحفوها هم بأنفسهم وقفون أمامها خاشعين وتهمر دموعهم من البكا ويرتدون على الأرض تعظيما لها. هذا شيء موجود إلى الآن والعياذ بالله. وفي الحقيقة هذا من الغرائب أن هؤلاء المشركون يشركون بالله وإذا وقعوا في الشدة دعوا الله مخلصين له الدين. وكان عليهم لو كانت أصنامهم حقا أن يتجهوا إلى الأصنام إلا أن من المشركين اليوم من هم أشد من المشركين الصادقين إذا وقعوا في الشدة دعوا أولياءهم إذا كان الأمر بسيط دعوا الله يعني يدعون مثلا علي بن أبي طالب يقول يا علي إذا وقعوا في شدة لا أعلم منه وإذا كان يريدون شيئا كماليا دعوا الله عز وجل. إذا أرادوا أن يحلفوا حلفا لا يكذبون فيه حلفوا بعلي بن أبي طالب وغيره من أوليائه. وإذا أرادوا أن يحلفوا حلفا يكذبون به حلفوا بالله. نعم طيب هؤلاء أشد والعياذ بالله شركا من شرك الأولين. الثامنة عشرة عناية المصطفى صلى الله عليه وسلم من التوحيد والتأدب مع الله. المؤلف إذا مختار أن قوله عليه الصلاة والسلام لا يستعاذ به ومن يستعاذ بالله من باب التأدب بالألفاظ والبعد عن التعلق بغير الله وأن يكون تعلق الإنسان دائما بالله عز وجل. فهو يعلم الأمة أنهم إذا وقعوا في الشدائد لا يلجؤون إلا إلى الله عز وجل ولا ينطقون بلفظ الاستغاثة إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم
يعلم هذا الناس
يعرفه وقد أخبر إليه في أثناء ناس معينين.
لماذا يفكر
الناس يمكن أن يكون بكرة، يمكن أن يقول إنما المشكلة الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين العلم، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فخشوا أن يكون في ذلك تنفير، أن يكون في ذلك تنفير عن الإسلام، لأنه إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ما دخل الناس في الدين. فإذا كانت هذه المسألة تفوز في الوقت الحاضر يعامل هذا معاملة، ثم إن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما يظهرون النساء وتتفكرون به، لكن من أظهر النساء وعلمنا وظهره يبين هذا ما يمكن أن نعامله معاملة المسلم ما أظهره الرسول، لأنه لما رأوا عبيته حكموا عليه النفاق من علامات
فهنا التغاضب والاستعانة والاكتفاء والواقع يعني معناها واحد اللي بينهم
نعم ومن الفرق الاستعانة أنا الاعتصام بالمستعاذ به، وإن كان لا أريد أن يعصمني من هذا الشيء المعين، والاستغاثة واعتصام به من شيء معين، والاستعانة طلب العون وإن لم يكن الإنسان في شدة، فالحفظ في الأمور الثمانية التي لست في ضرورة إلى زوالها أو لست في ضرورة إلى تحصيلها تستعين بها، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تهون الرجل في جاثته فتحمله عليها أو ترفع له عليها من فاعل الصدق.
الله
أكبر.
نعم
الله أكبر الله أكبر ليس بين الله وبين عباده وسائل في مسألة الدعاء، لكن في مسألة الشرع نعم بينه وبين الخلق واسطة وهم الرسل، أما في مسألة الدعاء ما يمكن أن يكون بيننا وبين الله واسطة، ولهذا ما يجوز أني أقول مثلا للرسول صلى الله عليه وسلم الآن كن واسطة بيننا وبين ربه بكذا وكذا. وأما إذا كان الإنسان حيا وهو من ثلث وإجابة دعوته فلا بأس أن أطلب منه أن يدعو الله لي، كما قال عمر رضي الله عنه العباس ما في المطلق ثم أدعو الله إليه، وكما كان الصحابة وأتينا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أدعو الله لنا. نعم في المناسب نعم أو تطولنا عليه البارحة في الدرس، وقلنا إن العلامة معناها أن من تخلق بهذه الأخلاق فقد تخلق بأخلاق المنافق خالصا، كما أن من تخلق بالحسد ففيه من أخلاق الوهيد، فهذا معناه أن هذه آوة المنافق وليست هي النفاق، علامة السوء ليست هو السوء، لكن معناه أن هذا الخصال لما يمارسه المنافقون، وإذا اجتمعت الأربع صار الإنسان ممارسا بجميع أخلاق المنافقين. لا أراه لكن بقى